أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان البحث في أن العهد يجب أن يكون باللفظ أم يكفي عقد القلب والنية في مقام إنشائه. ذكرنا أن المشهور بل ادعي عليه الإجماع هو التصريح باللفظ، وفي قبال المشهور هناك قول خصوصا من بعض المعاصرين بأنه يكفي في العهد العقد القلبي ولا حاجة إلى التلفظ. دفاعا عن هذا القول ذكرنا 5 أوجه يمكن الاستدلال بها على نفي اعتبار اللفظ، وناقشناها بالتفصيل. أما دليل قول المشهور وهو اعتبار اللفظ في صيغة العهد، فقد استدل عليه أيضا ب5 وجوه. الوجه الأول، إن مقتضى القاعدة الأولية إن مقولة الإنشاء من المقولات الإبرازية، ولا بد من دال على الإنشاء من قول أو كتابة أو إشارة أو فعل، كما في بيع المعاطات فإنه ينشأ بقبض أو إقباض الثمن والمثمن. فإن حقيقة الإنشاء هي حقيقة لا تتحقق ولا تجد أو ولا تتواجد في الخارج إلا بما يبرزه، وما يبرزه إما اللفظ إما الكتابة والإشارة وإما القول. فمقتضى القاعدة أن العهد لأنه من مقولة الإنشاء ومن الإيقاعات لابد من مبرز له، والمبرز إما لفظ أو إذا قلنا بقيام الكتابة مقام اللفظ كما قوينا سابقا، وإما كتابته. وأما الفعل فقد يقال أن الفعل لا يدل على إنشاء العهد لأنه أمر باطني وعهد في الذمة باتجاه رب العالمين، لذلك ينحصر مبرزه في اللفظ والكتابة. الأمر الثاني، إن سيرة العقلاء قامت على أن العهد يكون باللفظ. لو قلنا أن المبرز أعم من اللفظ فهو الدليل الأول. الدليل الثاني، السيرة العقلائية قامت على اختصاص العهد باللفظ، لذلك لا يتوهم رجوع الدليل الثاني إلى الدليل الأول، فإن المقصود من السيرة العقلائية أنها قامت على التلفظ في العهد، وهذه السيرة لم تردع بل جاء في الكتاب وفي السنة بصيغة العهد خطاب شرعي يمكن القول بأنه إمضاء للسيرة، مثل قوله إذا عاهدتم، فإن قوله إذا عاهدتم يعني أنه العهد الذي تمشون عليه عادة وحسب السيرة العقلائية وهو العهد الذي مع اللفظ، فإن السيرة لم تجرى على غير اللفظ. الوجه الثالث قيام السيرة المتشرعة، وأن سيرتهم على أن العهد واليمين والنذر، هذه الأمور الثلاثة التي متقاربة ومشتركة في معظم أحكامها، لا بد من التلفظ فيها. الدليل الرابع أنه دعوى الإجماع في كلمات كثير من الأصحاب، ولا يبعد أن تصل هذه الدعوة إلى دعوة التسالم. والوجه الخامس ظاهر الكتاب والسنة في بحث العهد أن قوله عاهدتم أو هذا عهد علي يعني ما كان منشأ باللفظ، والإنشاء باللفظ أمر مسلم في الكتاب والسنة لأن الخطاب موجه إلى العرف، والعرف لا يرى في العهد عقدا قلبيا وإنما يراه عهدا مبرزا بصيغة صريحة تدل على إنشائه، مثل قوله عاهدت الله أو عهد لله علي كما ذكر بعض الفقهاء. إذن هذه الوجوه تثبت قول المشهور، والعدول عن قول المشهور صعب، فالأقوى هو ما ذهب إليه المشهور من اعتبار اللاف، فلا نقبل برأي بعض المعاصرين الذين اكتفوا بالعهد القلبي. ثم ذكر السيد الأستاذ دام ظله مسألة 1271، يعتبر في منشئ العهد أن يكون بالغا عاقلا مختارا قاصدا غير محجور عن التصرف في متعلق العهد، على حذو ما تقدم اعتباره في النذر واليمين. نحن بعد لا نعيد ما ذكرنا من هذه الصفات وأدلتها في النذر واليمين، يجري في العهد طابق الحرف بالحرف ولا فرق بينهما. يعني لعله من باب ما في مو استحباب، احتياط استحبابي مو أي من باب الرجاء، ما دام أنه خلى على ذمته شيئا لله تعالى، روح العبودية والإطاعة يقتضي أنه يلتزم. أي نفس الشيء، بلي يجري ما دام عنده هذه العلاقة وهذا التوجه إلى الله وخلى على ذمة الشيء، لا أفضل أنه لا يتركه. إيه؟ وإلا في الأدلة ما عندنا دليل على ذلك. مسألة 1272 لا يعتبر في متعلق العهد أن يكون راجحا شرعا، كما مر اعتباره في متعلق النادر، بل يكفي أن لا يكون مرجوحا شرعا مع كونه راجحا بحسب الأغراض الدنيوية العقلائية، أو مشتملا على مصلحة دنيوية شخصية مثل ما مر في متعلق اليمين. الوجه في ذلك أنه بالنسبة إلى الكتاب والسنة وأدلة العهد لم يذكر فيها مثل ما ذكر في النذر أنه لابد أن يكون المعهود عليه طاعة. في النذر كانت الروايات صريحة أن النذر لا يتعلق إلا بما هو طاعة، والطاعة لا تصدق إلا مع الرجحان الشرعي. إذا لم يكن الشيء ذات رجحان شرعي لا يسمى طاعة لله، سواء كان على مستوى الوجوب أم على مستوى المستحب. في روايات العهد لم يرد عنوان الطاعة، بناء على ذلك مقتضى إطلاق عاهدتم وإطلاق النصوص أنه لا فرق بين ذات رجحان شرعي وغير ذات رجحان شرعي. ومما يقوي هذا الإطلاق ما ورد في تفسير أوفوا بالعقود، رواية عن الإمام الصادق عليه السلام. الإمام قال: أي العهود. ولا شك أنه لو فسرنا العقود بالعهود، العقود ليست ذات رجحان شرعي، العقد يصير مع عدم رجحان الشرعي. ويؤكد هذا المطلب حديث صحيح السند عن علي بن جعفر عليه السلام عن أخيه موسى بن جعفر قال: سألته عن رجل عاهد الله في غير معصية ما عليه إن لم يف بعهده، يعني شنو الكفارة؟ قال عليه السلام: يعتق رقبة، أو يتصدق بصدقة، أو يصوم شهرين متتابعين. لا شك أنه غير المعصية يشمل حتى المباح الذي فاقد للرجحان الشرعي. لذلك عليكم السلام ورحمة الله، لذلك موضوع العهد بلا شك ليس هو الراجح. ولكن المشكلة في أين؟ المشكلة في أنه هل يجوز أن يتعلق بالمرجوح؟ السيد صرح بأنه إذا كانت فيها أغراض عقلائية دنيوية أو مصلحة دنيوية شخصية للعاهد، العهد صحيح مثل ما تقدم في اليمين. وهذا يبتني على نكتة، وهي أن العقلاء لا يقدمون على التزام بعهد أو بيمين ليس فيهم أي مصلحة، يعني يكون مرجوحا دنيويا وأخرويا. لذلك إطلاق الأدلة بلا شك يقيد بعدم المرجوحية. بناء على مقدمة مسلمة في البحث، وهي إن العهد واليمين من الإيقاعات العقلائية، وكانتا وكذلك النذر متداولة وكثيرة الاتفاق قبل الإسلام، وجاء الإسلام ووقع عليها، فلو كان هناك قيد زائد على عدم المرجوحية العقلائية لذكر في الخطاب الشرعي، ولم يذكر شيء. ولذلك السيد يرى أن متعلق العهد كمتعلق اليمين لا فرق في ذلك. آخر مسألة في كتاب العهد، مسألة 1273،
إذا أنشأ العهد مطلقا أي غير معلق على تحقق أمر وجب الوفاء به على أي حال، على أي حال يعني في جميع الأحوال. لماذا؟ لأنه العهد مطلق، قال عاهدت الله تعالى أن ألتزم بصلاة الليل مطلقا مو بمدة سنة أو سنتين، إذن يجب له الوفاء. وإذا أنشأه معلقا على قضاء حاجته، مثلا قال علي عهد الله أن أصوم يوما إذا برأ مريضي، وجب عليه الوفاء به إذا قضيت حاجته، يعني إذا برئ المريض، لأنه معلق، عهد علي أنه إن رجع فلان سالما من السفر أذبح شاة للفقراء. إذا تحقق المشروط به أو المعلق عليه وجب الوفاء. ومتى خالف المكلف عهده بعد انعقاده لزمته الكفارة، وهي عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا. المشكلة هنا في الكفارة، وأخذت منا وقتا طويلا، هذه الكفارة التي يذكرها السيد الأستاذ، وحتى راجعنا المنهاج نسخة 1445 المصححة في الموقع، نفس الشيء، صيام شهرين متتابعين، إطعام 60 مسكينا، ولكن إطعام 60 مسكينا لا يوجد فيها دليل. الذي ورد في المقام في خصوص كتاب العهد في تفسير الكفارة ثلاث روايات. الرواية الأولى رواية علي بن جعفر التي أخذناها الآن وهي صحيحة السند، ورد فيها هذا النص: يعتق رقبة أو يتصدق بصدقة، وليس فيها إطعام 60 مسكين، يتصدق بصدقة أو يصوم شهرين متتابعين. إذا أخذنا بهذه الرواية، التصدق ملازم يكون إطعام 60 مسكينا، حتى لو كان على مستوى إطعام مسكين واحد فإنه يصدق عليه التصدق. لا أقول لا، لو فرضنا أطعم مسكينا واحدا يقال تصدق، هذه الرواية الأولى. إذا نأخذ بهذه الرواية وهي صحيحة السند، إذن ينبغي أن نعدل عن فتوى السيد الأستاذ ونقول الكفارة حنث ومخالفة العهد إما عتق رقبة إما تصدق بصدقة وإما صيام شهرين متتابعين. الرواية الثانية رواية أبي بصير، ورد فيها بدل عن الصدقة يطعم 60 مسكينا، ولكن الرواية فيها 3-4 من المجاهيل، أظن مو معلومة ذولا من العامة أو من الخاصة، يعني الترجمة ما لهم، فضعيفة سندا جدا. الرواية الثالثة رواية أحمد بن محمد بن عيسى المعروف في كتابه النوادر عن أبي جعفر عليه السلام أنه ورد في الرواية أو يتصدق على 60 مسكينا تقريبا قريب من المتن الرواية ما رواية أبي بصير. وكلما رجعنا إلى سندها أحمد بن محمد بن عيسى نقلها بدون سند، ولذلك يحتمل أصلا هي رواية أبي بصير لأن مضمونها جدا قريب. هاي الرواية الثالثة، ولا توجد رواية رابعة. مقتضى البحث الفقهي المبني على المباني الرجالية أنه نحن نترك رواية أبي بصير ونترك رواية أحمد بن محمد بن عيسى لأنهما بين الإرسال وبين المجاهيل، ونكتفي برواية علي بن جعفر وهي تقتضي أن نحكم بإطعام بتصدق بصدقة، حتى التصدق بصدقة أعم من الإطعام، فضلا عن كونه 60 مسكينا. 60 مسكينا يعني إطعام 60 مسكين، خصوصا الآن إطعام 60 مسكينا شلو مرق هذا تدش قد يطلع فلوسه، وهاي يصير أي هسه أريد مثلا أبكلهم تمن الدجاج أي. فأما يتصدق بصدقتين حتى لو يعطي 5000 تومانا يقولون أنه تصدق بصدقتين يكفي. فمقتضى البحث العلمي أنه نحن نخالف السيد الأستاذ وأنه ما وجدنا دليلا على ذلك. إذا أردنا أن نثبت رأي السيد الأستاذ ما هو دليله؟ وطبعا السيد هنا ما عنده احتياط وجوبي، يعني كان ينبغي أن السيد يحتاط وجوبه وأنه لا يكون كلامه على مستوى الفتوى. لذلك أحرجنا هذا الموقف أن السيد عند فتوى والرواية الصحيحة المعتبرة لم يرد فيها إطعام 60 مسكين. فإذا ما هو الطريق لإثبات إطعام 60 مسكينا؟ هناك عدة وجوه يمكن أن نعتمد عليها سواء وافقناها أو لم نوافقها، ولكن ممكن الفقيه ينطلق من واحدة من هذه الوجوه ويحكم بإطعام 60 مسكينا. الوجه الأول أن نقول المشهور عمل بروايتي أبي بصير وأحمد بن محمد بن عيسى، فهما مجبران بعمل المشهور من حيث السند ويقيدان إطلاق حديث علي بن جعفر وعليه يثبت وجوب إطعام 60 مسكينا. هذا وجه الأول، ولكن هذا الوجه الأول ليس على مبنى السيد الأستاذ ولا على مبنانا، لأنه عمل المشهور لا نجعله جابرا. طبعا السيد الأستاذ حسب ما يعرف من بعض تقريراته يرى إعراض المشهور كاسرا، ولكن نحن أيضا لا نقول بذلك. أما أن عمل المشهور جابر لا يعترف به، إذن هذا الوجه الأول يتناسب مع من يقول بالجبران. الوجه الثاني أنه نعتمد على روايات التي وردت في كفارة إفطار يوم من شهر رمضان ويعبر عنها بالكفارة الكبرى في كلمات الفقهاء، يعني أثقل كفارة هي كفارة إفطار شهر رمضان التي مخيرة بين العتق والإطعام 60 والصيام 2 شهر متتابعين. فبناء على هذا إذا قلنا أن المستفاد من روايات كفارة إفطار شهر رمضان أن كل مخالفة لما أوجبه الله تعالى توجب فيها الكفارة، إذن مخالفة الأحدم مثل مخالفة إفطار شهر رمضان. هذا الوجه ضعيف. راجعنا روايات كفارة شهر رمضان لا يستفاد منها ضابطة وقاعدة عامة، وإنما موردها كل مورد الإفطار. لذلك إذا نفرض أن الفقيه يريد يستدل بروايات كفارة شهر رمضان ويستدل بها على كلامنا، فإن الروايات لا يوجد فيها لا إطلاق ولا عموم، وردت في مورد الإفطار في شهر رمضان، ولسانها ليس لسان تأسيس ضابطة عامة وقاعدة عامة للكفارة، خصوصا أن هناك كثير من المحرمات لو لا سمح الله الإنسان إذا وقع في مخالفتها ليس فيها كفارة، وإنما كفارتها كما في بعض الروايات الاستغفار. والكفارة حكم تعبدي محض، لذلك كلما ثبتت الكفارة في مقام لابد أن يكون إثباتها بنص شرعي معتبر. مثلا ثبتت الكفارة من الإبل والشاة والبقر وغيرها في حج لأجل النصوص، وإلا لولا النصوص كنا نقول مخالفة تروك الإحرام مخالفة تكليفية وإثم، وليس فيها شيء أكثر من ذلك، وكفارتها الاستغفار أو بطلان الحج مثلا في بعضها. هذا الوجه الثاني. إذن هذا الوجه الثاني لا يليق بكلام السيد الأستاذ، لأن السيد الأستاذ لا يرى، يعني أستبعد أنه استظهر من روايات شهر رمضان كفارة العهد، بعيدة جدا. هو لا يرى الوجه الأول، وهو أن العمل المشهور جابر لضعف السند. إذن ما هو مستند الرئيس السيد الأستاذ؟ هناك وجه ثالث، وهو أن المسألة إجماعية، وأنه قام الإجماع كما صرح في الانتصار للسيد المرتضى وابن زهرة في الغنية، إن كفارة شهر الحلف مثل كفارة شهر رمضان، فاعتمد السيد الأستاذ على الإجماع. يوجد إشكالان في هذا الوجه. إذا قلنا بأن هذين الإشكالين قابلان للرد، فكلام السيد الأستاذ يثبت. أما إذا قلنا أن الإشكالين ليس قابلا للرد، على الأقل ينبغي الاحتياط الوجوبي خروجا عن مخالفة المشهور. خلنا نذكر الإشكالين سيدنا، لا تستعجلون. الإشكال الأول أنه وجدنا رجلين من رجال الفقه مدرسة الإمامية خالفوا. الأول الشيخ المفيد. الشيخ المفيد قال كفارة العهد كفارة قتل الخطأ. الفرق بين كفارة قتل الخطأ وبين كفارة شهر رمضان أن كفارة شهر رمضان مخيرة، كفارة قتل الخطأ مرتبة. يعني أول شيء العتق، إن لم يتمكن إطعام، إن لم يتمكن الصيام. ولكن لم نجد في الروايات ما يدل على كفارة قتل الخطأ، وهذا من العجائب أن الشيخ المفيد كيف التزم بكفارة القتل الخطأ. هذا الإشكال الأول. إذن هذا الإشكال الأول وهو مخالفة الشيخ المفيد لا نعتني بها، لأن مستند مخالفته مجهول مطلق ولم يوافقه أحد. شيخ المفيد رحمة الله عليه شخصية عظيمة، أستاذ الشيخ الطوسي، فلعل هناك سهو في الاستنساخ، وكان مراده من كفارة قتل الخطأ هو كفارة شهر رمضان، وإلا ما يصير شخصية علمية بهذه العظمة لم يسبقه أحد ولم يتبعه أحد، يطي رأيه ولا يوافقه أحد. فهناك أكو خلل في جانب آخر، احتمال أنه أسند إليه أو كتب عن وهو لم يقل به. إذن مخالفة الشيخ المفيد، هذا الإشكال الأول، لا تقدح بدعوى الإجماع. الثاني، الإشكال الثاني، مخالفة العلام الحلي. العلام الحلي رحمة الله عليه هو أساس مدرسة الحلة، أصلا مدرسة الحلة ما شيدت إلا بكتب العلامة، الذي إلى الآن عندنا أخبار عن فهرسة كتب العلامة هي 100 كتاب التي كتبها، ويقال أنه عنده أكثر مئات من الكتب بس ما وصلت إلينا. فمدرسة الحلة أصلا هي أساسها العلامة الحلي، لذلك بدأ عصر المتأخرين من العلامة الحلي لأنه هو صاحب مدرسة. العلامة الحلي إذا كان يرى الإجماع ثابتا قبله ومسلما كيف خالفه؟ هذا الإشكال الثاني. إذن الإجماع لا يمكن الاعتماد عليه بهذه السهولة. خالف في كتابين من كتبه، الأول في القواعد، قواعد الأحكام، والثاني في إرشاد الأذهان. ولا يخفى أن كتاب القواعد أشهر من كتاب الإرشاد، لأن كتاب القواعد عليه 10 من الشروح، فهو كتاب معتمد مثل العروة الوثقى التي عليها شروح و10 من التعاليق. لذلك كيف نتخلص من هذا الإشكال إذا قلنا أن مستند السيد الأستاذ دعوى الإجماع؟ يمكن الجواب عن هذا الإشكال بنقطة تعتبر من النقاط التي كان غريبة في حد ذاتها ولكنها مأنوسة في شخصية العلام الحلي. العلام الحلي رحمة الله عليه، أعلى الله مقامه الشريف، كان كثير المطالع والتفكير والمراجعة، وكان كثير التأليف. ممكن كل سنة أو سنتين يكتب له كتاب، وعندما كان يسافر كان يأخذ طلابه وياه ويا كتبه بالطريق يدرسون، حوزة ما بتعطيل، مو مثل حوزاتنا 2/3 السنة تعطيل، هو ما عنده عطلة، لو يوم الجمعة يطلع لصلاة الجمعة ويا كتبه ويدرسهم بالطريق يوميا. ولهذا يعبر عن حوزته بالحوزة النقالة، لأنه كل ما كان يسافر وياه الكتب وياه الطلاب. لذلك يقال مرة سافر مع طلابه وولدهم كان وياه، وكل مكان كان يصل كان يقيم صلاة الجماعة. ابنه فخر المحققين كان موجود معه، هاي القصة معروفة، ابنه كان معه في السفر، فيوم الثاني قال ما أصلي وراء أبويا بعد. قال له للطلبة ليش ما تصلي؟ قال أبويا ظاهرا مو عادل، أنا شكيت في عدالته. انتهى السفر، رجع إلى الحلة، سأل، الخبر وصل للعلام الحلي، فسأل ابن فخر المحققين، عندما إذا ابنك مجتهد تبتلي به، هذا من بلاء أنه ابنك مجتهد يناقشك في الآراء. فقال له أنه أنت سمعت أنك ما كنت تصلي خلفي وكأنما شكيت في عدالتي. قال بلي، أنت عالم فقيه، السفر مستحب والدرس واجب، أنت دركت الدرس وسافرت فسقطت عن العدالة عندي. وإحنا الآن عندنا الطلبة بأي مناسبة يترك الدرس والحوزة ويسافر، السفر عند الأولوية الأول والدرس الأولوية الأخير. فقال أنه طلع كتاب من مكتبتك، قال هذا الكتاب كتبته في هذا السفر، وأنا كنت مشغول بكتابة الكتاب، لذلك استحى من العلامة رحمة الله عليه واعتذر منه، قال أنا كنت أتصور أنه أنت ما مشغول بالدرس والبحث، قال لا أنا يوميا أكتب، لذلك ألفت هذا الكتاب في سفري. خب العلامة الحلي بهذه الشخصية ليس غريب عليه أنه يكتب كتاب مثلا سنة الماضية رأيه الكفارة إطعام 10 مساكين، سنة بعدها يكتب كتاب رأيه إطعام 60 مسكين. بعد المراجعة إلى كتاب القواعد والإرشاد من الغرابة أن في نفس هذين الكتابين عند رأي آخر، يعني في مقام في القواعد يقول الكفارة 10 مساكين، في نفس هذا الكتاب في مقام آخر يقول 60 مسكين، وفي الإرشاد الأذهانم نفس الشيء، مرة في مقام يقول 10 مساكين ومرة في مقام يقول 60 مسكين. إما العلامة رحمة الله عليه كان ناسي ما ذكره الأولا، وهو المشكلة كتاب واحد، لو كتابين باختلاف التاريخ كنا نأخذ بالكتاب المتأخر، هذا مقتضى القاعدة. أما كتاب واحد صعب أنك تقول أن العلامة في كتاب واحد عدل من رأيه الأول إلى رأيه الثاني، هذا واحد. ثانيا من يقول هذا الكتاب رأيه الأول 10 ورأيه الثاني 60؟ لأنه الكتاب لا نعلم أنه كتبه من الأول أو كتبه من الوسط وأضاف له الأول، هذا مو واضح، لذلك موقف العلامة ليس جليا فلا يقدح في الإجماع. إذن الإجماع الذي لم نجد مخالفا له لا من المفيد ولا من العلامة الحلي بشكل واضح، لأن العلامة الحلي رأيه في الكتابين مردد، كيف نحرز موقفه؟ إذن بناء على هذا الإجماع يستقر، وبناء على الإجماع أفتى السيد الأستاذ بإطعام 60 مسكينا، ولكن لا يزال يبقى في النفس شيء، لأن صحيحة علي بن جعفر قالت يتصدق بصدقة، فالأرجح أن يكون احتياطا وجوبيا في الإطعام في 60 مسكين. لا مو مدرك يا سلمان، ماكو مدرك سيدنا، وين المدرك؟ لا هاي الروايات ضعيفة بعد ساقطة. خب الكلام سيدنا، هذا الإجماع وصل إلى حد نوع من التسالم، لأن مخالفة المفيد والعلامة لم نعتني بها، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.